الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 11: قال: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، أي للفرار عن الكفارة، أيضا لا تسقط عنه. بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، حتى يقول إذا بدا له السفر لا لغرض الفرار عن الكفارة، مع ذلك لا تسقط عنه الكفارة. وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، إذا سافر وأفطر قبل الدخول الوصول إلى حد الترخص، يقول أيضا لا تسقط عنه الكفارة. وأما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار، ففي السقوط وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الثاني، يعني شنو؟ عدم السقوط تجب عليه الكفارة، وأقواهما الأول، يعني أنه شنو؟ لا تجب عليه، تسقط عنه الكفارة. هذه هي المسألة رقم 11. في هذه المسألة، موضوع المسألة واضح. موضوع المسألة أن صائما أفطر متعمدا في شهر رمضان، أفطر متعمدا ثم بعد ذلك عرض له ما يوجب، عرض له مانع من موانع الصوم، عرض له ما يوجب بطلان الصوم وعدم صحة الصوم كالجنون والمرض والحيض والنفاس والسفر، إذا عرض له ذلك بعد أن أفطر متعمدا قبل عروض هذا المانع. كلام يقع في هذا، في أن عروض المانع هذا، كما لو فرضنا امرأة أفطرت متعمدة في نهار شهر رمضان ثم جاء الحيض، هنا هل تسقط عنها الكفارة أو لا؟ تجب عليه الكفارة وإن عرض لها هذا المانع. نفس الكلام يقال في السفر، ويقال في الجنون، ويقال في النفاس، وأمثالها من الأمور التي هي تعتبر موانع من صحة الصوم، بحيث أن الصوم معها يكون غير صحيح وفاسد. كلام في هذا. خب، واضح أن السيد الماتن في البداية فرق بين السفر، في السفر بالخصوص كمانع، فرق بين ما إذا كان قبل الزوال وما إذا كان شنو بعد الزوال. في الكلام على الأقل فرق بينهما، وإن كان في الفتوى لم يفرق بينهما، لكنه فرق بينهما. يعني بعبارة أخرى، أن السفر إذا كان بعد الزوال هذا خارج عن محل الخلاف، وذكر بأنه لا إشكال في عدم سقوط الشنو الكفارة، بلا إشكال في عدم سقوط الكفارة، تجب عليه الكفارة إذا سافر ماذا؟ بعد الزوال. السر هو هذا، هو أن السفر بعد الزوال لا يمنع من صحة الصوم ووجوب الصوم، ولذا إذا سافر بعد الزوال يجب عليه الصوم، وإذا صامه يصح شنو منه الصوم. إذن بالنتيجة هذا صوم واجب عليه وصحيح، وقد أفطر فيه متعمدا، يعني ماكو مجال بعد لطرح احتمال أنه تسقط عنه الكفارة. ليش تسقط عنه الكفارة؟ حال حال أي مفطر في شهر رمضان إذا لم يسافر بعد الزوال. المسافر بعد الزوال كالحاضر، المسافر بعد الزوال كالحاضر، كل منهما يجب عليه الصوم، كل منهما إذا صام يصح منه شنو؟ منه الصوم. فإذا صومهما صومه صحيح، هذا الذي يسافر بعد الصوم بعد الزوال صومه صحيح بل واجب، واجب، وقد أفطر فيه متعمدا في هذا اليوم، هو أفطر في هذا الصوم أفطر متعمدا، فتشمله أدلة الكفارة، أدلة إطلاقات أدلة الكفارة تشمله، ولا إشكال في وجوب الكفارة عليه ولا تسقط عنه الكفارة. وبعبارة أخرى أن الوجوه التي سنذكرها أو الوجه المهم الذي سيذكر لاحتمال سقوط الكفارة، لاحتمال سقوط الكفارة عنه، لا يجري فيما إذا سافر بعد شنو؟ بعد الزوال. الوجه هو هذا، الوجه سيأتي، الوجه هو هذا، أنه إذا حصل هذا المانع حيض فاجأ المرأة بعد أن أفطرت في ذاك اليوم، الوجه هو هذا، أن هذا الحيض يكشف عن بطلان هذا الصوم من البداية، من الأول هو صوم باطل، من الأول هو صوم غير صحيح. إذا ثبت هذا أن الحيض المتأخر يكشف عن بطلان الصوم من البداية، ليش يجب عليه الكفارة؟ إذن هذا أفطر في يوم باطل، أفطر في صوم باطل، أفطر في صوم محكوم بالفساد. مفروض هو ما كان يدري، بس بعدين هذا الحيض المتأخر كشف كما سيأتي، كشف عن بطلان وفساد الصوم من البداية، إذن هذه أفطرت في صوم شنو؟ محكوم بالفساد ومحكوم بالبطلان. صغيرة الأمر هي ما كانت عندما أفطر ما كانت تدري بذلك، لكن حصول هذا المانع بعد يكشف عن ماذا؟ عن هذه الحالة، عن أن هذا صوم كلا صوم، وإذا كلا صوم لماذا يتجب الكفارة؟ واضح. هذا الكلام يمكن تطبيقه على الحيض، يمكن تطبيقه على النفاس، يمكن تطبيقه على السفر قبل الزوال. ليش؟ ما قلنا من أن السفر بعد الزوال أصلا ما يوجب البطلان، وليس مانع من صحة الصوم، الصوم صوم صحيح، إذا أفطر في صوم صحيح تجب عليه الكفارة، إطلاقات الكفارة تشمله. بينما إذا سافر قبل الزوال يجي بهذا الاحتمال، ما حد يقول أنه إذا سافر بعد قبل الزوال يجب عليه شنو؟ الصوم، وأنه إذا صام صومه شنو؟ صحيح، ما حد يقول بهذا، يبطل صوم، يبطل صومه. فإذا قلنا أن هذا السفر بعد قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم، مو أنه يوجب بطلان الصوم من حينه، وأنه يكشف، سيأتي هذا، يكشف عن بطلانه من البداية. هذا أفطر في يوم باطل، أفطر في صوم باطل، صوم محكوم بماذا؟ بالفساد. الصوم الباطل ما يوجب الكفارة، الإفطار في الصوم الصحيح هو الذي يوجب الكفارة، يعني هذا هو معنى الإفطار. طالع عن شنو؟ يعني صوم صحيح أنت شنو؟ أفسدته، أنت أفطرت فيه. أما الصوم المحكوم بالبطلان الإفطار فيه والأكل فيه، هذا لا يكون موجبا شنو؟ للكفارة. هذا الوجه، هذا الوجه واضح أنه يختص بالسفر إذا تم، يختص بالسفر قبل الزوال ولا يشمل السفر بعد الزوال. إذن مسألة السفر بعد الزوال نخرج عن محل الكلام ونتكلم في غيره. زين، جنون المرض، النفاس، الحيض كما ذكر، والسفر قبل شنو؟ قبل الزوال. كل هذه أمور إذا عرضت على من أفطر متعمدا، هل عروضها يوجب سقوط الكفارة عنه أو لا يوجب سقوط الكفارة؟ المسألة خلافية والأقوال فيها عديدة. القول الأول هو عدم السقوط مطلقا، تجب عليه الكفارة مطلقا، في كل هاي الموارد تجب عليه الكفارة، سواء في السفر سافر للفرار من الكفارة أو لا للفرار من الكفارة، تجب عليه الكفارة، لا تسقط عنه الكفارة. وسواء كان اختياريا أو غير اختياري كالسفر والحيض، السفر اختياري لكن الحيض والنفاس ليس اختياريا. و مطلقا على كل حال كل مقام التفاصيل الآتية، في كل هذه الحالات الكفارة تكون واجبة عليه. هذا هو الرأي الأول، القول الأول، وذهب إليه الأكثر كما ذكر هذا في الحدائق وفي المدارك، كل منهما ذكر أن الأكثر ذهب إلى ماذا؟ إلى هذا القول الأول. زين. القول الثاني هو السقوط مطلقا، تسقط الكفارة عنه مطلقا، حتى إذا كان ما جاء به اختياريا كالسفر وقصد به الفرار عن شنو؟ من الكفارة، حينئذ مع ذلك تسقط عنه شنو؟ الكفارة. فاللي يرتكب كفارة ويريد يفر من الكفارة بإمكانه أن شنو؟ أن يسافر قبل الزوال فتسقط عنه الكفارة. السقوط مطلقا نسبه في الشرائع إلى البعض، وحكي عن العلامة في جملة من كتبه، وحكي أيضا عن ولده فخر المحققين. القول الثالث التفصيل بين المانع الاختياري كالسفر فلا تسقط الكفارة، وبين غيره كالحيض فتسقط. هذا القول الثالث. ويفهم من عبارة الماتن أنه يميل إلى هذا الرأي أو يختار هذا الرأي، هو التفصيل بين السفر وبين شنو وبين غيره من الأمور الغير الاختيارية. السفر يسقط، السفر لا تسقط معه الكفارة من دون فرق بين أن يكون لغرض الفرار أو لا، لكن غير السفر من الأمور الغير الاختيارية يقول لا، لأن هنا تسقط معه شنو؟ الكفارة. القول الرابع هو التفصيل بين السفر الذي يقصد به الفرار، أخذ قيد في السفر أكثر من مجرد كون اختياري، لا اختياري ويقصد به الفرار عن الكفارة فلا تسقط، في هذا الفرق فقط لا تسقط الكفارة، وبين غيره فتسقط. وبين غير هذا سواء كان سفرا لا يقصد به الفرار أو كان اضطراريا غير اختياري تسقط الكفارة. هذا هو التفصيل أو القول الرابع في المسألة. زين. في كلماتهم يفهم منهم أن منشأ هذا النزاع، منشأ هذا النزاع مو اختلاف الروايات كما في كثير من المسائل، أن مسألة اختلاف واختلاف الروايات، لا، هنا منشأ الاختلاف ليس هو هذا، وإنما منشأ الاختلاف في هذه المسألة، وهي أن عروض المانع، عروض مانع من صحة الصوم، هذا لا إشكال في أنه يجب بطلان الصوم، يعني وقع نقول مانع من صحة الصوم هو يجب بطلان الصوم، الكلام في هذا أنه متى يوجب بطلان الصوم، هل عروض المانع يوجب بطلان الصوم من حينه، من حين عروضه، بحيث الصوم قبله يكون صوما مشروعا وصحيحا، نعم هذا الصوم المحكوم بالصحة والمشروعية يبطل حين عروض شنو؟ من حين عروض المانع هو يبطل، أو لا، هذا احتمال، في مقابل احتمال آخر، أو لا يقال بأن هذا عروض المانع يكون كاشفا عن البطلان وعدم المشروعية من البداية، من البداية أصلا هذا الصوم ليس صوما مشروعا. هذا الخلاف في هذا، فكأنه إذا قلنا بالأول حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ لابد أن نلتزم بوجوب الكفارة وعدم سقوط الكفارة. لماذا؟ لأنه إفطار في صوم صحيح. إن هذا الميزان، الكفارة تجب عندما تكون إفطارا في صوم صحيح، إبطال لصوم صحيح عمدا، هذا يجب الكفارة. إذا أبطل صومه الصحيح عمدا تجب عليه شنو؟ الكفارة. وهذا أبطل صومه الصحيح عمدا، لأنه قلنا أن بناء على هذا أن عروض المانع إنما يوجب البطلان من حينه، أما قبل هذا كان الصوم صوما صحيحا ومشروعا، وهذا أفطر في صوم صحيح، وهذا يوجب الكفارة تمسكا بإطلاقات أدلة الكفارة. ما فرق بين هذا وبين من يفطر في نهار شهر رمضان من دون أن يعرض له شنو؟ مانع. كل منهما تشمله أدلة الكفارة. وإن قلنا بالثاني اللي هو الكشف، أن عروض المانع يكشف عن بطلان الصوم من البداية، هنا يقال بأنه لا تجب عليه شنو؟ لا تجب عليه تسقط عن الكفارة، لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأنه انكشف أن هذا الصوم من البداية لم يكن صوما صحيحا ولا صوما مشروعا، وإنما هو باطل من حينه من البداية. إذن هذا أفطر في صوم ليس صحيح، أفطر في صوم فاسد. والإفطار كما قلنا إنما يوجب الكفارة عندما يكون إفطارا وإبطالا لصوم صحيح. الثاني نسميه الكشف، البحث الآتي حتى يسهل علينا هذا. والأول نسميه عدم الكشف، إذن بناء على عدم الكشف الكفارة تجب ولا تسقط، بناء على الكشف قالوا أن الكفارة شنو؟ تسقط. هذا الذي ذكروا. من هذا الذي ذكرناه يظهر أن المسألة، أن الخلاف ليس في السقوط وعدم السقوط كما هو متداول في التعبيرات، أن تسقط الكفارة أو لا تسقط الكفارة. بناء على هذا الكلام الخلاف ليس في السقوط الكفارة بعد كأنه بعد الفراغ عن أصل ثبوتها، وإنما الخلاف في أصل ثبوت الكفارة. أساسا أكو كفارة أو ما أكو كفارة، الخلاف في هذا، ليس الخلاف في سقوط الكفارة بعد الفراغ عن أصل ثبوتها، كأنه أصل ثبوت الكفارة بلا إشكال، وإنما نتكلم بعروض المانع تسقط هذه الكفارة أو لا تسقط كما هو يعني مقتضى التعبير بالسقوط. يظهر لا أن النزاع في أصل الثبوت، يعني بناء على الكشف يقول أصلا ماكو ثبوت من البداية الكفارة، أصلا من الصوم باطل من البداية وغير مشروع من البداية، فإفطاره إفطار في صوم باطل ليس له لا ثبوت الكفارة من البداية. بينما على الأول عدم الكشف يقول لا، أن الكفارة ثابتة لأنه تشملها أدلة الكفارة، مطلقات الكفارة تشملها، لأنها أكل متعمدا في صوم صحيح تشملها مطلقات أدلة الكفارة فتثبت الكفارة. فإذا الرأي الثاني يقول بعدم ثبوت الكفارة، الأول يقول بثبوت الكفارة. وهذا مو أن الكلام أنه اثنيناتهم متفقين على أصل ثبوت الكفارة ويتنازعون في سقوطها بعد الفراغ عن أصل ثبوتها. زين، على كل حال الكلام لابد أن يقع في أمرين. الأمر الأول هو هذا الذي أشرنا إليه، وهو مسألة أن عروض المانع هل يوجب بطلان الصوم من حينه أو يوجب بطلان الصوم من الأصل من البداية. هذه مسألة وفيها احتمالان كما قلنا، الكشف وعدم الكشف. هناك مسألة ثانية أيضا يتوقف عليها الوصول إلى النتيجة في هذه المسألة، وهي هاي مسألة أن موضوع الكفارة، موضوع وجوب الكفارة، هل هو إبطال الصوم الصحيح واقعا؟ وقلنا بأنه كفارة إنما تجب إذا كانت إبطالا لصوم شنو صحيح، وإلا الصوم الباطل ما له معنى أن يكون الأكل فيه موجب المن الكفارة. لكن الكلام يقع في أنه هذا، أن موضوع وجوب الكفارة هل هو الإفطار في صوم صحيح واقعا وفي علم الله، أو لا، أن موضوع وجوب الكفارة هو الصوم الصحيح ولو كان صحيحا ظاهرا، ولو كان صحيح ظاهرا. كل صوم صحيح ظاهرا محكوم عليه بالصحة ظاهرا، تعمد الأكل فيه يكون موجب المن الكفارة، حتى إذا فرضنا أنه ليس صحيحا شنو في علم الله، ليس صحيح لكنه ظاهرا ما دام صحيح، حينئذ تعمد الإفطار فيه يكون موجب المن الكفارة. هذا بحث مهم أيضا، لأنه في بعض الأحيان قد يقال بأن هذا الصوم ليس صحيح، ما يقال ليس صحيح، لكن ليس صحيح واقعا. إذا قلنا بأن موضوع وجوب الكفارة هو الصحيح الأعم من أن يكون صحيح واقعا أو صحيح شنو ظاهرا، مجرد البناء على الكشف لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لإثبات شنو عدم وجوب شنو الكفارة، ما يكفي. حتى لو بنينا على الكشف، حتى لو قلنا بأن عروض المانع يكشف عن بطلان الصوم من البداية، ما يخالف، لكن هذا الكشف كشف واقعي، يعني يكشف عن بطلانه واقعا وفي علم الله، لكن بحسب الظاهر هو شنو كان مأمور بالصوم، كان يؤمر بماذا؟ بوجوب الصوم، ويخاطب بأنه يحرم عليك الإفطار في هذا الصوم. إذن ظاهريا هو ماذا؟ هو صومه محكوم بالصحة. فإذا قلنا أن الكفارة ليست مختصة بإبطال الصوم المحكوم بالصحة واقعا الصحيح واقعا، وإنما تشمل حتى الصوم المحكوم بالصحة ظاهرا ولو بالاستصحاب محكوم بالصحة، ماكو مشكلة، إفطار فيه يكون موجب للكفارة. حينئذ إذا قلنا بالكشف، إذا قلنا بالكشف أن عروض المانع يكشف عن بطلان الصوم من البداية، هذا وحده لا يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات جنو سقوط الكفارة وعدم وجوب الكفارة، لأن الكشف كشف واقعي، هذا يكشف عن بطلان الصوم في علم الله، في علم الله، مو أنه يكون كاشفا عن بطلانه حتى ظاهرا، ما له معنى هذا. الحكم الظاهر يجي في وقته واستقر وثبت، ما ينكشف بطلانه. الذي يتغير بالكشف هو ماذا؟ هو الواقع، واقع كنا مشتبهين به تبين أنه لا، هذا هو ليس له واقع. أحكام ظاهرية تبقى ثابتة، ما لها معنى بها الكشف، أن يجي شيء متأخر يكشف عن بطلان الصوم حتى ظاهرا. فإذا قلنا بتعميم موضوع وجوب الكفارة حتى للصوم المحكوم بالصحة ظاهرا، حينئذ ينبغي أن يحكم في المقام بماذا؟ بعدم سقوط الكفارة، حتى إذا قلنا شنو بالكشف، حتى إذا قلنا بالكشف. ومن هنا يظهر أنه كلا البحثين لابد منهما، يعني لابد أن نبحث بأن عروض المانع هل يوجب بطلان الصوم من حينه أو لا، هو يكشف عن بطلانه من البداية، هذه مسألة. مسألة ثانية أيضا لابد منها للوصول إلى النتيجة، هو هذا، أن الكفارة تترتب على ماذا؟ هل تترتب على إبطال كل صوم محكوم بالصحة ولو ظاهرا، أو لا، هي تترتب على إبطال الصوم المحكوم بالصحة واقعا، كل صوم محكوم بالصحة واقعا ولم ينكشف بطلانه واقعا، هذا الإفطار فيه يكون موجب المن الكفارة. أما إذا انكشف بطلانه واقعا، هذا الإفطار فيه لا يكون موجب المن للكفارة. ومنه يظهر أن الوصول إلى النتيجة يتوقف على بحث هذين الأمرين. أما بالنسبة للأمر الأول، الأمر الأول هو ياهو أن عروض المانع هل يوجب بطلان الصوم من حينه أو من البداية؟ مطروح الاحتمال أنه الكشف، يعني احتمال أنه يوجب بطلان من البداية، هذا الاحتمال مذكور اختار جماعة وذكروا في أثناء كلامهم أنه كأنهم يقيسون هذا إعلاما على مسألة البينة. في بعض الأحيان قد تقوم بينة سير، هذا بينة في النهار تقوم على رؤية الهلال العيد في اليوم السابق، وبينة معتبرة ويؤخذ بها ويثبت بأن هذا الهلال شنو، أن الهلال كان موجودا في الليلة السابقة، وأن هذا اليوم هو شنو عيد، هذا اليوم عيد. قالوا بأنه لو فرضنا أن هذا المؤمن الذي نتكلم عنه الصائم ما يدري بالبينة فأفطر عامدا عالما في هذا اليوم، ثم بعد ذلك قامت البينة على أنه لا، هذا اليوم تبين مو من أيام شهر رمضان، هو يوم عيد، الصوم فيه باطل، الصوم فيه غير صحيح، يوم عيد. هنا شنو الحكم، أنه شنو هذا تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ ها لا تجب عليه الكفارة، واضح هذا لا تجب عليه الكفارة. وبينة قالت هذا اليوم مو من أيام شوال، أول يوم من أيام شوال، أنا ما أفطر في شهر رمضان، وكان يتخيل أنه شهر رمضان مجرد تخيل، هو أصلا لم يفطر في ماذا، في شهر رمضان، فلا تجب عليه الكفارة، أو حسب تعبيرهم تسقط عنه الكفارة، تسقط عنه شنو الكفارة. قاسوا ما نحن فيه بهذا، قالوا أن عروض المانع شنو من هذا القبيل، عروض الحيض، عروض النفاس، أو أي مانع آخر، هذا أيضا يكون كاشف عن ماذا، عن بطلان الصوم من البداية، كما أن البينة كشفت عن بطلان هذا الصوم من البداية، هذا أيضا يكون كاشف عن بطلان الصوم من البداية. زين، هذا اللي يذكر قياس ما نحن فيه على مسألة البينة يمكن أن يقال قياسا مع الفارق، لأنه البينة واضح أنها تكشف أنه هذا أصلا ليس شهر رمضان، فالإفطار فيه ليس إفطارا في شهر شنو رمضان، ليس إفطار في شهر رمضان، فإفطار في شوال، إفطار في شوال، بينما في محل كلامنا لا، هاي الموانع اللي تطرح على المكلف ما تكشف عن عدم كونه افطار في شهر رمضان، لا يقول افطار في شهر رمضان، لكن الصوم ليس صوما شنو صحيحا، تشيل ان الصوم ليس صحيح، ولو افطار في شهر رمضان، هذا افطر في شهر رمضان وان سافر قبل الزواج وان عرض لها الحيض، لكن النتيجة هي أفطرت في شهر رمضان، بينما مورد اللي قيس عليه هذا المقام هو تبين أنه أفطار في غير شهر رمضان، في مع الكلام ما تبين أنه أفطار في غير شهر رمضان حتى نقول هذا من هذا القبيل، خذاك تبين أنه أفطار في غير شهر رمضان فما لا أفطر ولا تجب عليه الكفارة، لكن فيما نعرف فيه هذا لا يمكن قياسه على ماذا، على ذاك، هذا غير ذاك. فالمهم صح قياس على ذات أو لا، أصل المطلب أن عروض المانع هل يكون موجب للبطلان من حينه أو من البداية، الظاهر أن هذا مرتبط ببحث، وهو أن هذه الأمور، هذه الموانع التي تعرض على المكلف كما ذكرنا، هذه لا أشكال في أنها شرائط في صحة الصوم، شرائط في صحة الصوم، يعني الخلو من الحيض شرط في صحة الصوم، الخلو من النفاس شرط في صحة الصوم، الحضر يعني أن لا يكون مسافر شرط في صحة الصوم، العاقل شرط في صحة الصوم في مقابل الجنون، وهكذا سائر الأمور. هذه شروط في صحة الصوم، الكلام في أنها هل هي شروط في صحة الصوم حدوثا أو أنها شروط في صحته بقاء. إذا قلنا هي شرائط في صحة الصوم حدوثا، حينئذ الصوم لا يشرع، لا يكون مشروع ولا يكون صحيح إلا مع توفر هذه الأمور في تمام الوقت، في تمام الوقت، يعني هذه الأمور توفرت في تمام هذا الوقت، حينئذ يكون الصوم صحيحا. وإلا إذا اختل شرط من هذه الشروط في جزء من أجزاء الوقت فهذا الصوم ليس صحيحا، بمعنى أن هذا الصوم من بدايته ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذا الصوم مشروط بهذه الشرائط حدوثا مع استمرارها إلى ماذا؟ إلى نهاية الوقت، باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يفهم من الأدلة من وجود ارتباط بين الواجبات المتعددة في هذا النهار الواحد، أو قل بعبارة أخرى بين الإمساكات المتعددة في كل آن من آناء هذا الوقت المحدود من الفجر وحتى غروب الشمس، أكو إمساكات متعددة، لكن أكو ارتباطية بين هذه الإمساكات، مو أنه كل واحد منها إمساك واجب مستقل عن الآخر، لا، أكو ارتباط فيما بينها كما هو واضح، بمعنى أن امتثال الإمساك في الآن الأول هو مشروط بامتثال الإمساك في الآن الثاني، وإذا أبطل إمساك في الآن الثاني يكون إمساك في الآن الأول باطل ولا امتثال، كأنه لم يمتثل. هذه الارتباطية كما هي الارتباطية في أجزاء الصلاة من أجزاء المركبات اللي يكون بينها ارتباط، وجوب الجزء الأول مشروط بماذا؟ بامتثال الأجزاء المتأخرة عنه، فهناك ارتباط فيما بينها، الإمساكات المتعددة من هذا القبيل. امتثال الإمساك في الآن الأول مشروط بماذا؟ بامتثال الإمساك في الآن الأخير. فإذا أبطل صومه، فإذا عرض له ما يوجب بطلان الصوم، عرض له ما يوجب بطلان الصوم، وبطلان هذا الإمساك هذا يكون موجب علما، موجب لبطلان الإمساكات المتقدمة، وإن وقعت خالية من هذا المانع لكن الارتباط فيما بينها يوجب ذلك. وهذا معناه الكشف، هذا معناه ماذا؟ أن عروض المانع بعد ذلك يكون موجب لبطلان الصوم من حينه، من يعني من البداية مقصودي، لا من حين عروض المانع. ومرة نقول لا، بأنه الأمر ليس هكذا، ليس هكذا، ما له علاقة عروض المانع بالنسبة إلى الإمساك المتأخر، لا يؤثر في ماذا؟ في صحة الصوم السابق، فيبقى الصوم السابق على صحته وعلى مشروعيته، وهذا معناه عدم الكشف، هذا معناه عدم الكشف. هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق، الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.